الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستبراء، قلنا بأن الاستبراء هو تنقية مجرى البول من بقاياه، هذا هو المراد من الاستبراء، والغرض من الاستبراء هو تنقية المجرى، ليس أكثر من ذلك. قلنا أن هذا التنقية لا يختص بالشرع، عند العرف والمتعارف يكون كذلك، من يعتني أن لا يكون هناك بول حينئذ ينقي هذا الموضع، وتنقيته لا يختص بماذا ورد في الشرع، بل بطول المدة وغير ذلك، ولو كانت بآلات حديثة يضعونها ويسحب الماء كفى هذا المقدار، فإنه لم يرد هناك طريقة معينة لتنقية المجرى إذا كان الغرض من الاستبراء خصوص التنقية. فالغرض إذا تحقق بأي وجه كان يصح ويتحقق هذا ما ذكرناه. ثم قال السيد ما فلم يشترط في الاستبراء شرطا معينا، وسيأتي أن الوارد في الروايات أن هذه من الطرق المتعارفة، لا يختص بهذا، ليس في الاستبراء شرط معين، وإنما ذكروا الشرط ولن أن يغسل مخرج الغائط ثم يعمل بالاستبراء. وذكرنا أن غسل مخرج الغائط في المقام لم يرد فيه نص أن الاستبراء متوقف على غسل مخرج الغائط، بحيث يكون قوام الاستبراء غسل مخرج الغائط أولا، لا يكون كذلك، إذ لم يرد نص في ذلك، وإنما استفيد ذلك من موضع آخر. أولا وارد أنه استحباب غسل مخرج الغائط ابتداء، والاعتبار يدل على ذلك أيضا، فإن قبل مخرج غسل مخرج الغائط يتلوث اليد حينئذ، فيوجب تلويث غير الموضع، حينئذ يحتاج إلى تطهير متزايد، وهذا هو الاعتبار، فلم يرد نص بخصوصه بالمقام، هذا ما ذكره. ثم ذكر كيفية الاستبراء، قلنا أن هذه الكيفية لم تكن على نحو القيد والخصوصية، بل المدار على تنقية المحل، سواء كان حصلت هذه التنقية بهذه الطريقة التي يذكرونها أو بطريق أخرى، طول المدة يجلس مدة إلى أن ينتهي درير البول، أو يجعل آلة يسحب ما في المجرى وغير ذلك من الوجوه، هذا الذي. ثم قال أنه هناك يجعل إبهامه من اليد اليسرى من المقعدة إلى أصل القضيب، هذا هو ثم ينثر القضيب، ثم يمسح القضيب بشدة وينثر الحشفة بشدة، هذه هي الموجودة. أما وجعل واحدة جعل إبهام اليد الوسطى لوروده في الروايات، هذه الروايات وإن كانت ضعاف بعضها من حيث السند، لكن لا بأس بالعمل بها، إنما هو تسامح بأدلة السنن ليس أكثر من ذلك. هذه الرواية هو النبوي الذي ورد بهذه الكيفية، فللنبوي من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها، أو في رواية في عبادة يسلتها ثلاثا، السلت بمعنى الجر، السلت هذا حديث نبوي ولكن يعتمد عليه تسامحا في أدلة السنن، هذا وضع الإبهام وضع الوسطى من اليد اليسرى. وأما كونه من اليد الوسطى هذا هو وضع الإبهام، أما الوسطى، أما اليد اليسرى فلما ورد من النهي من الاستنجاء باليد اليمنى، وأن اليد اليمنى وضعت للطعام وغير ذلك من أعالي الأمور، واليد الوسطى وضعت للاستنجاء والاستبراء، للأمور الدانية. هذه وردت روايات متعددة، من تلك الروايات ما رواها العلامة رحمه الله في كتاب المنتهى. هذه الرواية هكذا: قال عن رسول الله، عن عائشة: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطعامه وطهوره، ويده اليسرى، وكان النبي استحب أن يجعل يد اليمنى لما على من الأمور واليسرى لما دنا. هذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكن العمل بها من باب تسامح في أدلة السنن ولا إشكال فيه من هذه الناحية. وأما المسح إلى أصل الذكر فلما ورد في روايات متعددة، منها رواية أو معتبرة حسنة معتبرة عبد الملك ابن عمر عن الصادق عليه الصلاة والسلام: في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين 3 مرات فإن كان رواية تقدمة، حينئذ هذه استفيد من هذا أن يكون المسح من بين المقعدة إلى أصل الأنثيين. هذه هي المفردات الواردة في كلام السيد الماتن رحمه الله. ولكن قال بأنه 3 مرات، اختلف الفقهاء في عدد المسحات، فالمشهور على أن المسحات 9: 3 من المقعدة إلى أصل الأنثيين، 3 من الأصل القضيب إلى الحشفة، 3 نتر الحشفة، هذه تصير 9. فحينئذ المشهور هي 9 مسحات. وذهب السيد علم الهدى وابن الجنيد إلى أنه 6 من أصل المقعدة إلى القضيب 3 ونتر الحشف 3، ليس أكثر من ذلك، هذا هي 6. وبعض ذهبوا إلى 3، والشيخ المفيد لم يعتبر فيه عدد، قال مرة أو 2 أو 3، فلم يعتبر عددا في هذا، عبارته مذكورة. فأقوالهم مختلفة في العدد. المشهور أن المسحات 9، ذهب بعضهم إلى كونها 6، بعضها إلى أنها 3، وبعضهم لم يعتبر العدد في ذلك. اختلافهم يكون منشأه أحد أمرين: إما لاختلاف الروايات وهو الصحيح، لأن الروايات مختلفة في هذا العدد فاختلفوا حسب الروايات، وإما أن يكون الأمر الثاني أن يكون لأجل أنهم يريدون تنقية هذا المحل، فالمجرى بأي وجه حصلت التنقية يتحقق، فلو كانت التنقية حاصلة 9 لابد من 9، وإن كانت التنقية يحصل 6 6، وإن كانت 3 3، وإن لم يكن إلا له عدد تحصل التنقية بأي وجه. لعل نظرهم يرجع إلى أن هذا المقصود التنقية، فلو حصل النقاء بأي وجه من هذه يتحقق حينئذ ولا يعتبر العدد فيه. وذكرنا بأن طول المدة أيضا من دون أن تكون مسحات يكون من موجبات التنقية، وضع آلة معينة لسحب ما هو موجود في المجرى أيضا هذا معناه صحيح ولا إشكال فيه. فما الأمر الأول؟ اختلاف الروايات، لا بد من ذكر الروايات ونرى معدى اختلافهم. من تلك الروايات معتبرة عبد الملك ابن عمرو، هذا الرواية هكذا: عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين 3 مرات، وغمز ما بينهما ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي. هذه الرواية واردة من المقعدة إلى الأنثيين، هذا لا إشكال فيه عند الجميع، إلا أن النزاع فيه هو وغمز ما بينهما 3 مرات، وغمز ما بينهما
رأى صاحب الجواهر بأن الغمز ما بين المقعدة والأنثيين ليس بواجب، فلا ولم يقل به أحد الغمز، يعني الشدة، استعمال الشدة في ذلك، يقول أنه لم يقل به أحد، فلا بد أن نطرح هذه الرواية لوجود هذه الجملة. وغمز بينهما أي بين المقعدة والأنثيين، أرجع الضمير التثنيتي إلى المقعدة والأنثيين، وبما أنه لم يقل أحد بالغمز في هذا فلا بد أن نطرح الرواية. هذا هو الذي ذكره. ذهب بعضهم إلى أن الغمز يرجع إلى أما بين الأنثيين، أي أن أصل القضيب إلى الحشفة، فما بينهما أي بين الأنثيين والقضيب، أرجع الضمير إلى هذا. هذا هم أيضا وجه. والظاهر أنه هذا يرجع إلى أصل القضيب، غمز القضيب لمعلومية منتهاه ومبدأه. القضيب معروف لا يحتاج إلى بيان، ولعل الإمام لم يذكر القضيب في المقام لمعلوميته منتهى ومبدأه، هذا هو الاحتمال الثالث. فهنا اختلفوا في تفسير الغمز في المقام، الغمز إلى من يرجع؟ فإن أرجعناه إلى ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر لم يقل به أحد فلا بد من طرح الرواية، وإن أرجعناه إلى معنى آخر بالذي ذكرناه يمكن تصحيحه، فحينئذ الرواية ورد فيها ثلاث: مسلما ما بين المقعدة والأنثيين، وهناك روايات أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.